الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا نحن واياكم ايها الاخوه الكرام ننعم بتفسير سوره الفاتحه، ولازلنا في مقام اياك نعبد واياك نستعين. والعبد يجب ان يتقيد باوامر سيده ومالكه ولا يخرج عن اوامره قيد شعره، هذا هو الواجب، وهذه العبوديه التامه الكامله. فمن اجل هذا طرح الشيخ حفظه الله تعالى سؤالا يقول: ما مدى صحه الشعارات التي ترفع في بعض الدول تحت مسمى حريه الراي وحريه الكلمه والحريه الكامله وما الى ذلك؟ بعض الناس إذا أمرته ونهيته قال أنا حر. كيف؟ لست عبدا لله، لست مملوكا لله، فلماذا تقول هذه الكلمة التي تنبت عن شيء إن دل على ضعف الإيمان، إن دل على ضعف العبودية؟ فمن هنا طرح السؤال الشيخ هذا السؤال: ما مدى صحة الشعارات التي ترفع في بعض الدول تحت مسمى حرية الرأي وحرية الكلمة ونحو ذلك؟ وما كنا نسمع بهذه الكلمات في أيام الخلافة الإسلامية، إنما كلمة حرية الرأي وحرية الفكر، حرية الكلمة، الحرية الكاملة، مصطلحات دخيلة على المسلمين. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في الجواب: إن كان المراد بحرية الكلمة وحرية الرأي التكلم بكلمة الحق والصدع بالرأي الحق الذي يحبه الله ويرضاه ولا يخشى في إعلانه وإظهاره لومة لائم، فذلك أمر محمود. هذا كلام لا بأس به، الإنسان يتكلم بالحق ويظهره ويعلنه ولا يخشى بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، هذا أمر محمود. محمود أن تصدع بالحق وتعلن رأيك الصواب في المسائل ما دام موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المراد بحرية الكلمة مثلا إعطاء الحرية لكل شخص يتكلم بما يشاء من كفر وزندقة ونحو ذلك، هذا كفر ولا يجوز إقراره ولا السكوت عليه. ومن ثم فيكون شعار حرية الكلمة وحرية الرأي شعار باطل يتخذ وسيلة إلى إظهار الكفر والتلفظ به والخوض فيه. ففي الإسلام عند المسلمين اللسان معبد مذلل لله تبارك وتعالى، لا يتكلم كيفما شاء، بل أحيانا يجب عليه أن يتكلم كلاما، وحرام عليه في أحيان أخرى أن يتكلم بنوع من الكلام، رب كلمة من رضا الله يرتفع الله بها، يرتفع بها الإنسان الدرجات العليا، يرفعه الله بها الدرجات العليا. رب كلمة تكلم بها الشخص فإذا بها تسمو به وتعلو به المقامات العالية. ورب كلمة بصفة الله يقولها الشخص تهوي به النار 70 خريفا. وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. رب كلمة قال لصاحبها دعني مفيش دعني. رب كلمة يقطر منها الدم. نعم كلمة إذا خرجت من فيك تحكمت فيك، وإذا أمسكتها تحكمت فيها. هذا الإنسان أيسر عضو ظاهر يتحرك، فإن شئت كان في طاعة الله وإن شئت كان في معصية الله. لسانك حصانك إن صبه صانك وإن هنته هانك. نعم كم من جريح من وراء اللسان، كم من صريع من وراء اللسان. أفات اللسان أفات اللسان كثيرة كثيرة من أفات اللسان: الزندقة، الإلحاد، الردة، الكفر، التثليث. من أفات اللسان الكذب، الغيبة، النميمة. من أفات اللسان التحريش بين الناس. من أفات اللسان السب، الشتم، اللعن، الطعن، الغمز، اللمز. أفات اللسان كثيرة. فهل صمته؟ هل خزمته خزما؟ فلا ينطلق إلا فيما يرضي الله أو فيما هو مباح. قال وعلى هذا حرية الكلمة وحرية الرأي شعار باطل يتخذ وسيلة إلى إظهار الكفر والتلفظ به والخوض فيه. ففي الإسلام وعند المسلمين اللسان معبد مذلل لله تبارك وتعالى، لا يتكلم كيفما شاء، بل أحيانا يجب عليه أن يتكلم كلام، وحرام عليه في أحيان أخرى أن يتكلم بنوع من الكلام، ويستحب له في بعض الأحيان أن يتكلم، ويكره له في بعض الأحيان أن يتكلم، ويباح له نوع من الكلام، وهو في كل هذا مقيد بما أمره الله به. أما إذا انسلخ اللسان من العبودية لله رب العالمين وخاض مع الضلال الخائضين فمصيره عياذا بالله إلى سقر، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذا هو الشاهد، يخوض بماذا؟ بلسانه الذي وهبه الله إياه. اللسان نعمة. كم من شخص أبكم لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يبين، لا يستطيع أن يفصح. آتاك الله نعمة اللسان فلا تستعمله إلا في طاعة الله وفيما يرضي الله، أو في الشيء المباح، أو في الشيء الذي تحققت مصلحته أو ترجحت. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وكذلك القلب وسائر الجوارح كلها معبدة لله مدللة له خاضعة له عز وجل. قد أفرد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هنا
بحثا لا مانع من أن نسوق برمة لما فيه من النفع وبيان عبودية القلب والجوارح لله تبارك وتعالى، حتى يكون بيانا شافيا لمن جهل عبودية ربه ودندن بقوله أنا حر. هل قال لك أحد أنت مملوك للبشر لكي تقول أنا حر؟ لما يقال لك أنت مملوك للبشر، أنت عبد لفلان من الناس، قل أنا حر لا بأس. أما أنا حر عندما تؤمر بالأوامر الشرعية وتنهى في النواهي الشرعية فتقول أنا حر، ذريعة إلى التملص والتخلص من الأوامر والنواهي. قال ودندن بقوله أنا حر فاستباح المحرمات من أجل هذا الشعار. العبد متى يكون حرا بمعنى الكلمة، أي من التحرر من عبودية البشر، متى يكون حرا من عبودية البشر؟ إذا أتم العبودية لله، إذا أتم العبودية لله فهو حر من عبودية البشر. أما رجل قصر في العبودية لله ففيه شيء من العبودية للبشر، وفيه شيء من الرق للبشر. واحد لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يخشاه، إذن سيبتلى بمن؟ بخشية البشر. هو هذا. ولذلك ابن القيم يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. هربوا من الرق الذي خلقوا له فابتلاهم الله بهذا برق النفس والشيطان، ابتلاهم الله بهذا. ففي رجل رقيق لهوى، وفي رجل رقيق لشيطان، في رجل مملوك لامرأة، وفي آخر مملوك للمال. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميص، تعيس عبد القطيف، تعيس عبد الخمير، نعم تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. سبحان الله. إذن في عبيد للمال، عبيد للدنيا، فبقدر تورطهم في هذا بقدر انخلاعهم من عبودية الله عز وجل. فطوبى لعبد كان عبدا لله بكل يده وقلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الذي يدندن حوله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، شرح منازل إياك نعبد، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله راح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. الآن وسائل التعبد ما هي؟ آلات التعبد القلب، اللسان، الجوارح. طيب القلب عليه عبوديات، الأحكام التكليفية الواجب عليه أشياء واجبة، وأشياء محرمة يحرم أن يعملها، وأشياء مستحبة وأشياء مكروهة وأشياء جائزة مباحة. إذن هذه الوظائف والتكاليف الخمس على القلب، على اللسان نفس الشيء، على الجوارح نفس الشيء. يقول ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب، شوف آلات التعبد التي أعطاك الله إياها ووهبك ومنحك ومات غيرك، أحياك الله ومات غيرك، أحمد الله. قال واللسان والجوارح على كل من عبودية تخصه، والأحكام التي العبودية خمسة: واجب، مستحب، حرام، مكروه، ومباح، ولكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه، فالمتفق على وجوبه من أعمال القلوب، من وظائف القلب، من عبوديات هذا الجنان الإخلاص، إخلاص تخليص العمل من الشوائب، من سمعة أو رياء أو نفاق، وما يكدر وما يفسد الأعمال. نعم، الإخلاص والتوكل، التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر لله، فلا ينشغل بالك ولا يتوسوس خاطرك ولا تحمل هم الرزق في المستقبل، التوكل على الله، والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء، التصديق الجازم والنية في العبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص، النية. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة. رجل أمسك على المفطرات يريد الحمية، علاج، ورجل آخر أمسك عن المفطرات يريد التعبد لله، يريد من هذا القرب إلى الله. طيب، رجل اغتسل رفعا للحدث، ورجل آخر اغتسل تبردا، هذا له نية وهذه تلك نية أخرى. قال إحداهما تمييز العبادة عن العادة، وأيضا تمييز العبادات من بعضها. أنت قد تصلي ركعتين تعتبرهما تحية مسجد، تعتبرهما مثلا استخارة، تعتبرهما مثلا ضحى. إذا ميز بين أنواع العبادات. قد تصلي أربع ركعات نافلة، تميز أنها نافلة من كونها فريضة، أربع ركعات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. ثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. شوف، هذه نافلة أو فرض، هذه سنة راتبة أو نافلة غير راتبة. قالوا الأقسام الثلاثة واجبة، وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه، فالصدق توحيد طلبه. صدق في عمله، صدق في قوله، توحيد الطلب. إنما الإخلاص توحيد المطلوب. إن يصدق الله يصدق. الرجل الذي خرج في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه صلى الله عليه وسلم بشيء من الغنائم، فقال لا أريد، ما اتبعتك على هذا. قال وعلى ماذا اتبعتني؟ لماذا جئت معي في الغزو خرجت؟ قال على أن يأتيني سهمنا هنا وشر إلى هنا. فيخرج منها هنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. كانت الجولة الثانية في المعركة فدخلوا فبحث عنهم فوجد السهم قد وقع كما أشار. نعم، إن يصدق الله في طلبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا، وما بدلوا يعني وما بدلوا، ما أتوا بخلاف الصدق، هم على الصدق دائما. وما بدلوا إيه؟ تبديل توحيد الطلب هذا الصدق، طب توحيد المطلوب هذا هو الإخلاص. قال: فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقاسما، الذي والله سبحانه وتعالى المبتغى بهذا العمل، المبتغى وجهه بهذا العمل، ألا يكون المطلوب منقاسما. والصدق ألا يكون الطلب منقاسما متعددا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أنت تريد الآخرة ولا تريد الدنيا؟ إذا جمعت بين الأمرين، إذا جمعت بين الأمرين، إذا ما وحدت الطلب، إذا كنت ترجو هذا العمل الدنيا والآخرة جميعا فما وحدت الطلب. قال: واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. يعني إيش؟ الإخلاص، التوكل، المحبة، الصبر، الإنابة، الخوف، الرجاء، تصديق الجازم وما إلى ذلك. قال: واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. أما التفاصيل فهناك تفاصيل في غضون هذه الأنواع. كذلك النصح في العبودية ومضار الدين عليه وبذل الجهد في إيقاع العبودية على وجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان: واجب مستحق ومرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب ومرتبة المقربين. معنى أهل الإسلام ثلاثة أقسام: المقربون وهم السابقون. معنى طيب أصحاب اليمين وهم المقتصدون، الظالم أنفسهم. إذن ثلاثة أقسام: المقربون السابقون الذين يأتون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، الأهل اليمين المقتصدون الذين يأتون يقتصرون على الواجبات ولا يفعلون المستحبات ويتركون المحرمات ولا يتنزهون عن المكروهات، الظالم أنفسهم أهل توحيد ومع هذا التوحيد معاصي وكبائر وصغائر، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر والصبر على درجات، الناس ضد أو في اتجاه المصيبة أقسام، الناس اتجاه المصيبة أقسام: صاخب ليس له من الأجر المصيبة، طيب صابر، الصبر أصله حبس النفس عن التشكل، هذا معنى الصبر. قتل فلان صبرا أي مكتوفا مقيدا محبوس. ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن: صبر القلب، صبر اللسان فلا يتشكى، صبر الجوارح فلا يلطم خدا، ولا يشق ثوبا وما إلى ذلك. قال وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. للآن الناس تجاه مصاب كم قال الصاخر وصابر وراضي وشاكر. طيب الآن السؤال موجه إليك، هل يجب الرضا بقضاء الله يعني المصائب؟ ها يجب؟ واحد قال يجب والثاني قال لا يجب، اختلفوا. إذا الجواب صحيح ما هو؟ مسألة فيها تفصيل، معنى المسألة فيها إيه؟ الصبر يجب، الصبر يجب، الرضا مستحب، خلاص. الحرام الجزع والسخط، وضد الجزع والسخط الصبر. طب الرضا درجة عالية أعلى، درجة أعلى، الشكر درجة أعلى. طيب الآن قضاء الله عز وجل لو نظرت إليه منه ما هو مصائب ابتلاء، ومنه ما هو قضاء متعلق بفعل العباد كتقديره المعاصي على أهل المعصية. ألم تقع بقدر الله وقدر الله؟ بلى. هل يجب هنا الرضا؟ الجواب لا، لا يجوز. أنت لا ترضى المعصية، نعم، ولا يرضى لعباده الكفر، أنت كذلك لا ترضى الكفر ولا ترضى المعصية مع أنه وقع بقدر الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل هذا السؤال هل يجب الرضا بقضاء الله؟ قال لا، المسألة فيها تفصيل. ماذا تعني بقضاء الله؟ إذا كنت تعني المصائب التي تقع العباد من فقدان ولد، من ذهاب مال، من وقوع كارثة، واجب الصبر ومستحب للرضا. شو ازاي؟ إذا كنت تعني بقضاء الله ما يقع من العصاة والكفار من المخالفات فلا يجب هنا الرضا بهذا الشيء المفعول، لا يجب. فلا ترضى الكفر ولا ترضى المعصية ولا ترضى الذنب، معنى مع أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. فإذا القضاء يرضى من جهة ولا يرضى من جهة أخرى. فمن الخطأ أن يقول الإنسان وجوب الرضا بقضاء الله مطلقا. ولذا لو رجعتم عن المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله وجدتم فيه خيرا كثيرا وعلما غزيرا، وهو في القدر، في القدر، في هذا الأصل العظيم الإيمان بالقدر، ورد فيه على المخالفين وألقم كل منهم حجرا، القدرية من جهة، الجبرية من جهة، والأشاعرة من جهة أخرى. وثبت أصل أهل السنة والجماعة وأقوالهم وكلامهم في هذا الأصل الأصيل والركن الركين. قال وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 ماذا؟ موضعا من القرآن، أو 90 وله طرفا أيضا واجب مستحق وكمال مستحب. كل هذا قال الله فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ذكر القسم الواجب المختلف فيه إلى أن قال والمقصود أن يكون ملك الأعضاء هو القلب، قائما بعبوديته لله هو ورعيته. رعية القلب ما هي؟ اللسان من الرعية، الجوارح من الرعية، الأيدي من الرعية، الأرجل من الرعية، الأعين من الرعية، الآذان من الرعية، معنى الشم هذا من الرعية. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهي القلب هو الأساس والمحرك، إن صلح القلب صلحت الأعضاء، إن كمل الإيمان في القلب كمل وظهر كماله على الأعضاء، لأن هناك ترابط وعلاقة بين الظاهر والباطن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للجامع بن صفوان الذي جوز أن يكون الإيمان في القلب كاملا وفي الظاهر لا شيء منه يظهر. قال: والمقصود أن يكون ملك الأعضاء والقلب قائما بعبوديته لله هو ورعيته، وأما المحرمات التي عليه على القلب فالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، أعاذنا الله وإياكم من أمراض القلوب، وهي نوعان: كفر ومعصية. كفر الكبر منه كبر كفر وكبر معصية. نعم. ولذلك من أنواع الكفر كفر الاستكبار، كاستكبار فرعون وهامان وقارون ومن هؤلاء، وكبر معصية يقع من المسلم، يزدري أخاه المسلم، يرد الحق إذا توجه عليه، لو حكم حاكم عليه حكم من أجل أخيه يرد الحق. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أمن الكبر أن يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ولو أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس، ازدراء الناس. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. قال: منه كفر ومنه إيه؟ معصية الكبر. طب الرياء، يراؤون الناس، رياء النفاق بطرا ورياء. والعجب، في واحد معجب بنفسه لم يدخل الإسلام من أساسه، معجب رائع، وفي رجل مسلم عنده حج. طب الحسن، اليهود قوم بوت قوم حسن، حسد النبي عليه الصلاة والسلام وحسد العرب فلم يتبعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حسد من عند المسلم، وفي حسد يقع من المسلم. طب الغفلة، كذلك النفاق من اعتقادك ومنه عمل، من اعتقادك ومنه عمل. قال: وهي نوعان، كفر ومعصية. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعهما أو توابعها، والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. شو المحرمات؟ بناء على القلب الشك، والشك أول ما يقع يقع فيه في القلب أول شيء، لأن الذي ينافي الشك هو اليقين، ولذا اليقين واجب على القلب، والشك محرم، النفاق محرم، الإخلاص واجب، الشرك محرم على القلب، وكذلك اللسان والجوارح. التوحيد واجب بل هو أوجب الواجبات. قالوا: المعصية نوعان، كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، ولا يمنع أن من هذه الكبائر ما هو كفر، لا يمنع، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسرور بأذى المسلمين، سوء الزاد، والشماتة بمصيبتهم، ومحبة أن تسير الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاه الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن، وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولوج، وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، قد تكون كبائر بحسب قوتها وغلاظها وخفتها ودقتها. ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها. رجل ما فعل المحرم بلسانه ولا بجوارحه، لكن يتمنى هذا القلب، والقلب يتمنى هذا، يكذبه أو يصدقه الفرج، كما في حكاية أمر الزنا، والقلب يتمنى ويهوى. قال: ومن الصغير أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى أو درجات المشتهي. فشهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة الفسق، شهوة الكبائر معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيبا، وإن تركها عجزا عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفعل. في الحديث الذي صاحب الشيخ الألباني: من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. يعني من شهد المنكر وقد أنكره قلبه ولم يستطع إنكاره بلسانه ولا جوارحه كان كأنما غاب عنه، كأنه ما حضرش ولا تلزمه التبعية، وليس عليه وزر ولا درك. ومن غاب عنه ورضيه كان كأنما شهده. يعني كم الإنسان يتمنى أنه واقع في المعاصي والشهوات والرذائل، هو مغزور بهذه النية، آثم بشهوته وتمنيه، يقول: وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله مع قدرتي عليها أثيب، وإن تركها عاجزا عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق العقوبة، عقوبة الفعل. نعم، كتبت عليه سيئة، يكتب عليه وزر وإثم لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. يعني هو صحيح من ناحية أحكام الشرع لا ينزل نفس المنزلة، لا ينزل منزلة الفاعل. يعني مثلا واحد تمنى أن فلانا يقتل مثلا، فجاء واحد من الناس قتل فلان، هل نعامل المتمني كالمباشر؟ جواب لا، شرعا لا. لكن الأمنية هذه الخاطئة التي أذنب صاحبها بتمنيها، العقوبة من ناحية الوزر والإثم يأتم بهذا إثما عظيما. لكن من ناحية أحكام الشرع لا. ولذلك الشرع يفرق بين المباشر والمتسبب، حتى المباشر والمتسبب. ما في واحد كده أمسك رجلا ليقتله الآخر ليباشر الآخر، يباشر الفقهاء يقولون القاتل يقتل والمباشر عفوا والحادث يحبس، لأنه مسك حبس. هذا بخلاف قول عمر إيه؟ لو أن أهل صنعاء اجتمعوا عليه فقتلوه لقتلتم به. المقصود كلهم باشر. كان يقول مثلا رجل واقف، فرجل رماه من الأمام ورجل رماه من الخلف، معنى رجل رماه في رأسه والآخر رماه في قلبه، صح يقتلان به، يعني كل باشر. بخلاف الماسك لم يباشر، لم يباشر، فيقتل القاتل قصاصا وقودا، ويحبس الماسك. هذا قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال فإن تركها لله مع قدرته عليه عثيب، وإن تركها عجزا عن بذله مقدوره، كرجل مثلا عزم على المحسن وخلف امرأة اطلعت عليه أعين بعض الناس ولو كان صبيا صغيرا فترك، يأثم ولو لم يفعل الفاحشة، لأنه لم يتركها من جراء الله. نعم، انظر إلى يوسف عليه السلام لما عرضت تلك المرأة امرأة العزيز نفسها عليه، كيف أنه تمنع وأبى وفر. نعم، قال لتن طيب وإن ترك عجزا عن بذل مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزله منزلته في أحكام الثواب والإيه والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، قال فما بال المقتول؟ قالوا فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزله منزلة القاتل في العقوبة. فحرص في الإثم دون الحكم، وله نظائر كثيرة في الثواب والقلب أو العقاب، قد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. أما عبوديات اللسان الخمس فسنفرد لها درسا آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بعد الظهر في مسجد الصحابة قائمة إن شاء الله.